ऐसा है ना। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس المحرمات بالنسب، والمحرمات بالمصاهرة. إذن كم هي عدد المحرمات بالنسب؟ 7. وعدد المحرمات بالمصاهرة؟ 4. سنة. قول المصنف رحمه الله هنا: ومن صرح القرآن بتحريمه، ثم قال: وأما كونه يحرم من صرح لقوله حرمت عليكم. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء المحرمات بالنص، التي أشار إليها هو من صرح القرآن بتحريمه تقال المحرمات بالنص. والمحرمات بالنص وهي المذكورة كما ترى في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. وعددهن 14: 7 بالنسب، المحرمات بالنسب كلها مذكورة في الآية، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذا 7 بالنسب ذكر في الآية. 2 بالرضاع، 2 بالرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. كم هي 7 زائد 9؟ 1 من جهة الجمع، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، هذا النكاح العارض. 1 من جهة الجمع، الجمع، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. كم يبقى؟ هذا النكاح لعارض ليس لذاته. أي أقصد هذا، نعم، يعني الذي نهي لعارض، نعم، النهي يكون لعارض، أنا ليس الأنكحة المحرمة لذاتها، هذا المقصود، نعم. إذا كم يبقى، كم عندكم الآن؟ 10. 4 هي المصاهرة، محرمات المصاهرة. إذا المحرمات بالنص كم؟ 14. وهذا المقصود هو: أما كونه يحرم من صرح القرآن بتحريمه، هي 14 كما يذكر الفقهاء، تسمى هذه المحرمات بالنص. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والرضاع كالنسب، الرضاع كالنسب. ذكر المصنف رحمه الله القسم الثالث من أقسام الأنكحة المحرمة لذاتها، وهي المحرمات بالرضاع. المحرمات بالرضاع هي القرابة الناتجة بسبب وصول لبن امرأة لجوف صغير، القرابة الناتجة بسبب وصول لبن امرأة لجوف صغير، بسبب وصول لبن امرأة لجوف صغير يتغذى باللبن تحقيقا أو شكا أو ظنا، يتغذى باللبن تحقيقا أو شكا أو ظنا، لأن الشريعة لم تنظر إلى حقيقة تغذيته، أهم شيء أنه يشرب كما يقول الفقهاء، أو ظن تحقيقا أو شكا أو ظن. والتحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والمحرمات بالرضاع عند الفقهاء هي نفس الأصناف المذكورات للنسب، لأن الرضاعة كالنسب، إذن تلك الأصناف نفسها تدخل في الرضاعة، الأم، البنت، الأخت، بنات الأخت وبنات الأخ والخالة والعمة. فأنت إذا رضعت من أم فهي تحرم عليك، كذلك بنتها، كذلك أختها وهي خالتك، وهكذا بنات الأخ وبنات الأخوات، أخوك من الرضاعة أو أختك من الرضاعة. ويشترط في تحريم الرضاع شروطا أهمها ثلاثة. الشرط الأول أن تكون الرضاعات خمسة، كما في حديث عائشة أنها كانت عشرة ثم نسخت إلى خمسة، فلا يكفي إذا كان الرضاع بمثلا مرة أو مرتين، جاءت البيت مثلا مرة أو مرتين، هذا لا يكفي، تكون خمسة يقول الفقهاء مشبعات، معنى ذلك أن الولد يترك الثدي بدون يعني أن يؤمر ذلك، هو بنفسه يشبع فيترك الثدي، فإن ترك الثدي على أساس أنه شبع ثم رجع إليه يعتبر هذه مرة ثانية. الشرط الثاني أن يكون في زمن الرضاع، وما هو زمن الرضاع؟ سنتان، أحسنت، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أما إذا كان كبيرا معناها أنه كما يقال له أربع سنوات خمس بدأ يأكل، فإنه لا يعتبر هذا إلا في قضية واحدة مشكلة، على مشكلة جدا في الدين، وهي قضية النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمولى حذيفة سالم مع كونه كبير السن أن يرضع من أم حذيفة أو من زوجة حذيفة، وهذه القضية الفقهاء تكلموا فيها كثيرا، منهم من أنكر هذا، ومنهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال هذا لا توافق مقاصد الشريعة، كيف يكون هذا الرجل كبير؟ ولكن الذي حرره بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم كشيخ الإسلام وغيره أن هذا ليس خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمنهم، وأن من كان حالته كحالة سالم مع أسرة حذيفة هذا هو الصواب أنه جائز. معنى ذلك أن من كان لا بد منه في دخوله البيت، هو يتكرر في البيت دائما وهو يعتبر كأنه من الأولاد، ويصعب على المرأة، يشق عليها أنها تحتجب كل مرة وهو دائما في البيت، كيف يحتجب من يكون هو في البيت ليل نهار؟ فمثل هذه الحالة والله أعلم أنه يجوز كما يقول شيخ الإسلام أن يعمل له ما يعمل لسالم، معنى ذلك أنه يؤتى بلبنها، ليس أنه يذهب إلى ثديها يشرب منها، وإنه يؤتى بلبنها ثم يشرب فيكون بعد ذلك أخوها من الرضاع. وهذا هو أصل الأقوال، وهو الظاهر للموافقة من قواعد الشريعة إذهاب المشقة، فإن هذا يعتبر كالولد لوجوده في البيت ليل نهار، يكون ابنها من الرضاعة. لا يكون ابنها من الرضاعة، نعم، وبناتها، نعم، يكون أخواتها من الرضاعة، نعم، ابنها من الرضاعة. أن مثل هذا يصعب أن الإنسان يحتلز منه، كيف هو دائما في البيت؟ مثل هذا يقع مثلا لو كان ولد مثلا من أولاد أخيك، مات أخوك مثلا، الولد يكون في البيت دائما، ولا شك أنه مثل أولادك، صعب إخراجه، وليل نهار يكون، والمرأة يصعب عليها أن تحتجي منه. فلو عمل مثل هذا يقول شيخ الإسلام هذا لدفع المشقة. الشرط الثالث أن يكون اللبن خالصا، لا يكون معه الطعام، إذا خلط ماذا؟ هذا فيه إشكال، فلم يرد في الحديث إلا أنه شرب مرة واحدة، يعني لم يرد أنه شرب أكثر مرة، ولذلك قلنا هذه القضية مشكلة. فالله أعلم أن الأصل هذه القضية تخرج من قضية الرضاع، إنما هي قضية جاءت الشريعة بتسهيلها وتيسيرها لأجل رفع الحرج عن الأسر في مثل هذه الأشياء. طيب، هنا تنبه العلاقة بين المرضع والمرضع. المرضع هي المرأة، قال مرضعة، والمرضع كلاهما جائز، والمرضع هو الولد. العلاقة بينهما أن هي لا تتدخل ما يتعلق بمرضعها أو بمرضعها إلا ما يتعلق ببنيه، إلا ما يتعلق ببنيه. أخو هذا المرضع يكون أجنبيا، فلا يجوز الدخول على أم أخته أو أخيه من الرضاعة، كذلك أبوه، كذلك أي ما يكون، فإنه إنما يكون في ذلك فقط، إنما يحل الدخول على مثل هذا إما هو أو أولاده، هذا واضح. طيب العكس، أما هذه المرضع، أما المرضع فإن أقارب المرأة جميعا، أقارب المرضع جميعا، معناه أخوها يكون خالا له، أختها تكون خالة له، والد اللبن أو فحل اللبن كما يقولون يكون أبوه، عم أو أخ فحل اللبن يكون عمه، أخت فحل اللبن تكون عمته، وهكذا. واضح هذا؟ لأن كثيرا من الناس يشكل عليه هذا. إذن القرابة التي تكون بين المرضع والمرضع كيف تكون عندما نسأله؟ عندك يعني أسأل حتى أحد ما يعيده. من حيث علاقة بين المرضى والمرضى أن أقارب المرضع أو هي الوالدة أو الأم الرضاعة أقاربها هو أقاربه جميعا، معنى ذلك أن كما أشرنا إليه أن بناتها أخواتها كله يكون كولدها. أي أحسن، بالنسبة لها أجانب إلا أبناؤه فقط، أبناؤهم الذين يدخلون عليه فقط، أما إخوانه آباء أو أعمامه ما لهم دخل. في هذه القضية. واضح إن شاء الله هذا. ممكن تكتبون هذين البيتين: أقارب ذي الرضاعة بانتسابي، أقارب ذي الرضاعة بانتسابي، أجانب مرضع إلا بنيه، أقارب ذي الرضاعة بانتسابي، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا، ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه، ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه. واضح هذا. كان الإمام الوادعي رحمه الله يملي هذين البيتين كثيرا، ويقول: من أراد أن يفهم قضية الرضاعة فلا بد أن يحفظ هذين البيتين. هي سهلة: أقارب ذي الرضاعة بانتسابي، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه. شيء واضح. طيب، عنده من أسأله؟ عمو المرضع، هل يجوز له الدخول على الأم؟ عبد السلام: لا يجوز له. لما؟ طيب، أخو الفحل، هل يجوز له الدخول على البنت الرضاعة التي أرضعت؟ لماذا؟ يجوز قضية عائشة في ذلك. وأيضا هنا كثيرا ما يظن بعضهم أنه أخواته من رضاع إنما تحرم عليه الأخت التي رضعت معه في ذلك الزمن. بعضهم يظن مثلا أنه رضع من أمي الرضاعة وولدت في ذلك الأخت، أما الأخت الأكبر أو الأصغر من ذلك الزمن فإن عندهم يظن أنها ما تحرم عليه. هذا غلط، كله تحرم عليه، كلهم إخوانه وأخواته. طيب، جاء الوقت نقرأ هذا. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما كون الرضاع كالنسب، فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب. وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة، فإن مسائل الرضاعة تدور حول هذا الحديث. وفيهما أيضا من حديث عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الرضاع من الرضاع ما حرم من النسب. قال أهل العلم: والمحرمات من الرضاع سبع كسبع النسب. أحسنت. الأم والأخت بنص القرآن. ما معنى بنص القرآن هنا؟ عبد السلام: محرمات بالنص، ما ذكرنا. هذا يسمى المحرمات بالنص، معناها أن الأم والأخت من المحرمات بالنص. نعم، وأنت ذكرت الدليل. قال: والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، لأن هؤلاء يحرمون من النسب فيحرم من الرضاع. وقد وقع الخلاف: هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر؟ فقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم رحمه الله، قدس الله روحه في الهدي. ما هو الكتاب المسمى بالهدي؟ القيم له كتاب اسمه الهدي. أحسن، زاد المعاد. العلماء يختصرون يقولون الهدي، يريدون به زاد المعاد، لأنه زاد المعاد إلى هدي خير العبادة. وهذه المسألة من المسائل المشكلة جدا في باب المحرمات، والذي حرره كثير من الأئمة رضوان الله عليهم أن المحرمات بالرضاع مستقل عن المحرمات بالمصاهرة. فالمحرمات بالرضاع ما يدخل ما يتعلق بالمحرمات بالمصاهرة. والمراد بذلك أن ما كان من المحرمات بالمصاهرة إنما كانت علاقته نتجت مع النسب، أما بالرضاع فلا. تنبهوا، مع أن عمل كثير من الناس على خلاف هذا. لو مثلا من المحرمات بالمصاهرة، لو كان لهذا الابن المرضع زوجة، فهل يدخل الفحل، فحل اللبن، هل يجوز أن يدخل عليه؟ الابن المرضع مع تزوج، فهل يجوز لصاحب اللبن أن يدخل على زوجته؟ إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ عبد السلام، تنبه، الذين من أصلابكم قالوا هذا تقييد يخرج به إيش؟ أيوة، تكلم عبد السلام، هذا معناه أي ليس هو ولدك فقط، حتى ابن الابن يدخل في ذلك. نعم، لكن لعلك ما فهمتموني. انظروا، الولد، أنا مثلا الابن المرضع، الابن المرضع تزوج، فوالده، والده تحرم على بنت ابنه، لماذا؟ بالمصاهرة، أليس كذلك؟ طيب، هو هذا الابن رضع من أم زوجها وصاحب اللبن يقولون فحل اللبن، هل له أن يدخل على زوجته، على زوجة ابنه المرضع؟ لا يجوز له. من أصلابكم، فمعنى ذلك إخراج من إذا كان بالرضاع كما يقول أئمة رضوان الله عليهم. واضح هذا؟ هذا هو معنى، هذا معنى قولنا أن قضية المصاهرة شيء وقضية الرضاع شيء آخر. فالمصاهرة إنما تصح إذا كان بالنسب، أما بالرضاع فلا. فوالده من النسب يجوز له أن يدخل على زوجته، لكن والده من الرضاع هل يجوز أن يدخل على زوجته؟ واضح هذا؟ وهذه مسألة لا شك أنها مشكلة جدا، وليس على ذلك العمل، لكن هذا الذي رجحه كثير من الأئمة رضوان الله عليهم، والمسألة خلافية. مثل هذا الباب يحتاط، الإنسان يأخذ الأحوط إن كانت المسألة خلافية، والكلام عليه يطول، لكن هذا الذي أشرنا إليه وما قرره بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم. طيب، المسألة التي بعدها 50، صح؟ لا بس إن شاء الله، نحن ما دام الصبح تنتهون منها 27، صح؟ إذا نبدأ 27 إلى 57، نصف ساعة إن شاء الله تكفينا، الساعة بالراحة تكفينا، لكن بدون أن يحصل فيها خلل مثل العصر. نقرأ مسألة وأيمن يقوم دائما. إلهنا بارك الله فيكم. أي تبدأ الساعة 8 صح؟ نحن لا و50 تكفينا حتى بعد أن تجهزونهم. إلهنا بارك الله.
جزا الله خيرا.